بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وعلامة من آخره، وهي التنوين. كان الكلام في الأمر الثالث في بيان العلامات الخاصة بالاسم، وتقدم أن المصنف ذكر للاسم ثلاث علامات: علامتين لفظيتين وعلامة معنوية. وتم البحث في العلامة اللفظية الأولى، وهي التي تقع في أوله، وهي الشاملة لجميع الأوجه على مبنى المصنف. وصل البحث إلى العلامة اللفظية الثانية، وهي العلامة في آخر الاسم، العلامة الثانية وهي التنوين، ويتضمن البحث فيها نقطتين. النقطة الأولى في تعريف التنوين: التنوين في اللغة هو مصدر من الفعل نون، ونون أي ألحق الكلمة نونا، ألحق الكلمة نونا، جعل في آخرها نونا، وهي في الأصل للفاعل، منسوبة للفاعل، أي التنوين هو فعل من أدخل النون، فعل من أدخل النون، هذا الفعل يسمى تنوينا، ولكنه نقل بعد ذلك من باب غلبة الاستعمال إلى النون نفسها، نقل إلى النون نفسها، فصار يدل على النون بالتنوين، يقال تنوين ويراد بها النون، ثم خص استعمالها بهذه النون تحديدا لا في جميع النون. وأما اصطلاحا فتعريف الشيخ في شرح القطر على النحو التالي: قال: نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. وهذه قيود التعريف ينبغي أن تخرج احتمالات أخرى. نون بمنزلة الجنس في التعريف، نون زائدة، هذه نون بمنزلة الجنس، وهو الجنس هو تمام الجامع الحقيقي بين كل أنواع النون، بين جميع أفراد النون. زائدة خرج بهذا القيد النون الأصلية، خرجت النون الأصلية، فالنون في إذان مثلا، النون في إذان ليست تنوينا لأنها أصلية، وإنما نتكلم هنا على النون الزائدة. فالقيد الأول خرجت به النون الأصلية. الثاني قال: زائدة، نون زائدة بهذا القيد خرجت نون زائدة ساكنة، ساكنة خرج بها ضيفن ورعشن. ضيفن هو الضيف المتطفل الذي يأتي بلا دعوة، رعشن هو الشخص المرتعش. فيها نون أولى ونون ثانية، نون أولى هي متحركة، وفيه نون ثانية وهي التنوين. الشاهد ليس في هذه، ليس في الثانية، إنما هو في الأولى، ضيف نن نن نن، متحركة، الأولى متحركة، هذه ليست بتنوين لأنها متحركة، لأن فإذا نون زائدة ساكنة، هذه متحركة أم ساكنة في ضيف نن ورعش نن؟ النون الأولى هي متحركة، فإذا هي ليست بتنوين. قال: تلحق الآخر، تلحق الآخر خرجت به النون الزائدة الساكنة التي في قولك منكسر، التي في قولك منكسر، لأن النون في قولك منكسر نون زائدة ساكنة، ولكنها جاءت في وسط الكلمة لا في آخرها، حتى فلا تكون تنوينا حينئذ. لفظا لا خطا أخرج بهذا القيد التنوين المجازي الذي يختص بالشعر، وهذا النوع من التنوين يأتي بيانه مفصلا في شرح الألفية، طبعا بعض الشراح يكتفي بالإشارة إليه، بعضهم يفصله كالشاطبي مثلا في شرحه الكبير. ولكن على نحو الإيجاز نقول: ثمة بعض الظواهر في الشعر سميت تنوينا على المجاز لا على الحقيقة، منه مثلا ما يسمى في اصطلاح الشعر بتنوين الترنم. الترنم ينبغي أن نشرح الترنم أولا ثم نقول ما علاقة تنوين الترنم بالنون. الترنم في اللغة هو في الشعر هو التغني بالحركة التي تجانس الروي، هو التغني بالحركة المجانسة للروي، والروي هو الحرف الأخير في القصيدة الذي تنسب القصيدة إليه، يقال لامية وبائية، مثلا بائية أبي فراس لأنها على حرف الباء، مبنية على حرف الباء. أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب مثلا، ويكمل هكذا: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إلى آخر القصيدة. هذه بائية، فإذا لأن الروية أي الحرف الأخير فيها هو الباء. فالترنم هو التغني بالحركة التي تجانس حرف الروي. مثلا حرف الروي إذا كان فتحة فإن الذي يجانسه من التغني هي المد: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذا هو الترنم. هذه القافية قافية مطلقة عن السكون، يعني متحركة، العتابة الأصل هو العتابة بالنصب، ولكن امتد بها الصوت بسبب هذا التغني، والعتابة، هذا هو الترنم. في لغة تميم وقيس يؤتى بتنوين على هذه القوافي المتحركة بدلا من هذا الترنم. طبعا هو سمي التنوين الترنم ولكنه ليس فيه ترنم، هو أصلا بديل عن الترنم ومع ذلك سمي بتنوين الترنم. يؤتى في لغة تميم وقيس بتنوين، يأتي تنوين على هذه القوافي المتحركة بدلا من هذا الترنم. أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذه نون لحقت الآخر عوضا عن المادة وهي تلفظ وتكتب. فاحتاج المصنف هنا، ولذلك احتاج المصنف إلى أن يقيد تعريف التنوين بقوله تلفظ ولا تكتب. لماذا؟ لأن مثل تنوين الترنم نونه تلفظ وتكتب، وهذا النوع من التنوين أصلا ليس بتنوين على الحقيقة، وتنوين بالمجاز باشتراك الاسم فقط، لأن حكمه عكس حكم التنوين. التنوين مثلا يثبت في الوصل ويحذف في الوقف. في الوصل تقول رأيت زيدا وأخاه، يثبت في الوصل، في وصل في درج الكلام، ويحذف في الوقف تقول رأيت زيدا. أما هذا المسمى الذي يسمى هذا التنوين الترنم فعلى العكس تماما، يثبت في الوقف ويحذف في الوصل. يثبت في الوقف: أقل اللوم عاذل والعتابا، هذا ثابت في الوقف، فهذا ليس من التنوين على الحقيقة، هذه تسمية فقط، وهو يدخل على الأسماء وعلى الفعل وعلى الحرف، ليس من علامات الاسم. فإذا نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. قوله لغير توكيد هو لإخراج نون التوكيد، لأن نون التوكيد ليست تنوينا. نحو يا زيد لا تضربا أخاك، ثقيلة كانت أو خفيفة، لا هذه خفيفة، لا تضربا أخاك، هذه نون ولكنها ليست تنوينا لأنها للتوكيد. ولكن من خلال التأمل بها في هذا التعريف من الواضح أن بعض هذه القيود مستدركة، وذلك أولا لأن قوله زائدة يغني عنه قوله تلحق الآخر. قوله تلحق الآخر مغن عن القيد الأول، لأن اللاحق لا يتصور كونه غير زائد على الطبيعة. عندما تقول نون زائدة ساكنة تلحق، عندما قلت تلحق يعني زائدة، وإلا كيف يكون لاحقة؟ إذا لم يكن زائدا كيف يكون لاحقة؟ فطالما أنه سيقيد التعريف باللاحق كان ينبغي أن يستغني عن قوله زائدة، فلسنا بحاجة إلى قيد زائدة لنخرج به يعني بهذا القيد نون إذن، لأنها ستخرج بقوله يلحق الآخر. نون إذن لا تلحق الآخر لأنها أصلية، وإنما يعبر بلاحق لما كان زائدا، وهذه أصلي. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، طبعا بعض نسخ القطر ليس فيها قيد زائدة، التعريف فيها هكذا نون ساكنة تلحق الآخر بدون قيد الزيادة، ولعله لأجل ذلك حذف المصنف هذا القيد في تعريف التنوين من كتابه أوضح المسالك، هناك لم يذكر قيد الزيادة. إشكال ثان وهو أقوى فيه درق أصلا، نقول له قولك أيها المصنف، قولك لفظا لا خطا يغني عن قولك ساكنا، ويغني عن قولك تلحق الآخر، ويغني عن قولك لغير توكيد، يغني عن كلها، لأن كل نون تثبت لفظا وخطا، أي تلفظ وتكتب. كل نون، النون الأصلية، نون التي النون الأصلية في أي كلام، في قولك امتحان مثلا، هذه تلفظ وتكتب. نون الدلالة على المتكلم ومن معه في الفعل المضارع مثلا كقولك نشرب، هذه تكتب وتلفظ. نون التوكيد الثقيلة خفيفة، تنوين الشعر حتى هذا يكتب ويلفظ. نون منكسر، نون إذا، كلها تلفظ وتكتب في صورة الكلمة باستثناء نون التنوين، فإنها تلفظ ولا تكتب نونا. فلو عرف المصنف التنوين مباشرة بقوله نون تلفظ ولا تكتب لكان صوابا، ولا نحتاج إلى هذا التطوير. نون زائدة ساكنة، لا نحتاج كل هذه الإخراج، كل هذه النونات تخرج بقوله لفظا لا خطا، هذا واضح. ولذلك فإن المتأخرين هكذا عرفوا، قال نون تثبت لفظا لا خطا والسلام فقط. لعلك تقول طيب ماذا نصنع بقوله تعالى في الخط العثماني في خط المصحف لنسفعن بالناصية، في القرآن مكتوبة بالتنوين، نقول هذه النون تلفظ ولا تكتب، تلفظ ولا تكتب. المفروض يا أخي أنتم قلتم النون التي تلفظ ولا تكتب هي نون التنوين، لنسفعن بالناصية، هذه في القرآن الكريم هذه ليست تنوينا بل هي نون التوكيد، ومع ذلك كتبت بهذه الطريقة. نقول أولا لم تكتب بالنون، هذا أولا. ثانيا هذا الخط العثماني لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، هذه أخذت حكم الوقف لنسف عن بالناصية بالكتاب حيث الكتابة، لم تكتب نون أصلا وإنما أخذت شكل التنوين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية في أنواع التنوين، للتنوين أربعة أنواع أشار إليها المصنف من خلال التمثيل، لم يسمها وإنما أشار إليها على نحو الإشارة. الأول ما دل على كون الاسم معربا منصرفا، وما دل على كونه متمكنا من الاسمية. الأسماء إما أن تكون مبنية لا تتغير أواخرها بحسب العوامل الداخلة عليها، وإما أن تكون معربة تتغير باختلاف العوامل كما سيأتي تعريف المعرب والمبني. ثم المعرب إما أن يكون منصرفا أي يلحقه التنوين ويجر بالكسرة، وإما أن يكون ممنوعا من الصرف، إما أن يكون منصرفا وإما أن يكون ممنوعا من الصرف. النوع الأول من أنواع التنوين هو النوع الذي إذا دخل على الاسم دل على كونه معربا منصرفا، والمعرب يسمى متمكنا أي متمكنا في باب الاسمية، لأن الاسم المبني عند النحاة إنما يبنى إذا أشبه الحرف فيضعف شبهه بالاسم، لا يكون متمكنا في باب الاسمية. ثم المتمكن إما أمكن وإما غير أمكن. فإذا أردنا أن نقسمها نقول المعرب يسمى متمكنا، المتمكنا في باب الاسمية، المتمكن إما أمكن وإما غير أمكن، أي إما منصرف وإما ممنوع من الصرف، وهذا يسمى تنوين التمكين أو تنوين الأمكنية، تنوين الأمكنية. النوع الثاني تنوين التنكير، وهو التنوين اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا وتفريقا بين النكرة والمعرفة فيها، وقد وقع سماعا في باب اسم الفعل في نحو صح ما إي، وقد وقع في الأعلام قياسا في المختوم بويه كسيبويه وخالويه ونفطويه وعمرويه ودرستويه إلى آخره. إذا أردت من المخاطب أن يصمت عن حديث بعينه قلت له يا صه يا فلان بدون تنوين، صه بالبناء على الكسر. إذا أردت أن يصمت عن أي حديث قلت له صهن يا فلان، صهن عن أي حدث مهما كان هذا الحديث، أيما كان نكرة، أيما كان هذا الحديث. أما صهي بالكسر فذا معرفة عن هذا الحديث الذي تتكلم عليه. إذا أردت من المخاطب مثلا الاستزادة من حديث معين، قلت له إيه بدون تنوين، إذا استزدت من حديث معين. أما إذا قلت إيهن، إذا أردت الاستزادة في أي حديث، أي حدثني في مطلق الحديث، قلت إيهن بالتنوين، إيهن يا فلان. كذلك تقول سيبويه لإمام النحو المعروف، وتقول سيبويه لشخص ما نكرة لا تعرف إلا اسمه، بس تعرف أن اسمه مثلا سيبويه، تقول سيبويه بالتنكير لأنه يدل على التنكير. فهذا النوع من التنوين يدل على التنكير إذا دخل على باب الاسم الفعل في نحو صه وما هو إيه وإيه وخالويه ونفطويه وعمرويه من المختوم بويه، دل على التنكير. النوع الثالث هو تنوين العوض أو التعويض، وهو الذي يكون تعويضا عن محذوف، وهو على ثلاثة أقسام. النوع الأول عوض عن حرف، وهو اللاحق للجموع المعتلة على وزن وفواعل، طبعا في حالتي النصب، في حالتي الرفع والجر، غواش جوار، هذا التنوين جاء عوضا عن حرف محذوف، لأن الأصل جواري غواشي، هذا تنوين عوض عن حرف. النوع الثاني أن يكون عوضا عن اسم، وهو تنوين كل وبعض وأي. قل كل يعمل على شاكلته، هذا تنوين جاء عوضا عن اسم، أي كل إنسان يعمل على شاكلته. وكقولك فضلت بعض الطعام على بعض، على بعض يا فلان، على بعض يا فلان، أي على فضلت بعض الطعام على بعضه الآخر، على بعضه، هذا عوض عن اسم. النوع الثالث عوض عن جملة، وهو اللاحق لإذ عوضا عما تضاف إليه من جملة، لأن إذ تضاف دائما إلى جملة، الجملة التي بعدها في محل جر بالإضافة. إذا أردنا أن نختصر، وهذه من عجائب العربية التي تختصر الجملة بتنوين بحركة، كيومئذ، حينئذ، ساعتئذ، وقتئذ، وهكذا، تقول رأيتك يوم الجمعة وحينئذ دعوتك إلى منزلي، أو يومئذ دعوتك إلى منزلي، يوم كان لقاؤنا، حين كان لقاؤنا دعوتك إلى منزلي. فهذه تعويض عن قولك حين كان لقاؤنا أو حين رأيتك. التنوين هو هنا عوض عن جملة. النوع الرابع هو تنوين المقابلة، وهو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم، لنحو مسلمات، لما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا سمي بتنوين المقابلة؟ قالوا لأن النحاة، لأن العرب اكتشف منهم النحاة أنهم جعلوه في مقابلة النون من جمع المذكر السالم، فإن الألف والتاء في جمع المؤنث السالم هي علامة على الجمع تماما، كالواو والياء في جمع المذكر السالم. وكما أنه في جمع المذكر السالم ثمة، كما يوجد في جمع المذكر السالم نون في آخره، ينبغي أن تكون في آخر جمع المؤنث السالم نون. الآن سيأتي لماذا هذا؟ فإذا هو اللاحق لجمع المؤنث السالم أو كل ما جمع بألف وتاء مزيدتين كمسلمات، سمي مقابل لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم في نحو مسلمين، في نحو مسلمين. طيب لماذا؟ قالوا حتى لا يلزم زيادة الفرع على الأصل. هذا يحتاج إلى توضيح. سيأتي أن من الإعراب ما هو أصل، ومن الإعراب ما هو فرع. الأصل هو الإعراب بالحركات، والفرع هو الإعراب بالحروف. والفرع هو الإعراب بالحروف. الفرع هنا هو جمع المذكر السالم لأنه معرب بالحروف. جمع المؤنث السالم هو الأصل، قالوا لأنه معرب بالحركات. فقال حتى لا يزيد الفرع على الأصل نأتي بما كان ثابتا، بما هو ثابت للفرع، ونزيده على الأصل. هذا تعليل، وهو تعليل عليل كما ترى، لأن جمع المؤنث السالم ليس معربا على الأصل، فإنه إنما ينصب بالكسرة. هذا ليس الأصل. الأصل يعني نعم هو الأصل على بناء على الحركات، ولكنه ليس الأصل لأنه يجر بالكسرة. بعضهم اعترض، قال نحن لا يمكن أن نقبل هذا النوع. لماذا؟ قال لأنه لماذا، ما المانع من إدخاله في تنوين التمكين؟ ما الذي يمنع ذلك؟ يعني ماذا هذه التسمية الجديدة الخاصة بجمع المؤنث السالم؟ فقط لأجل المساواة، يعني حقوق المساواة بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، هذه هي. وأجيب عن ذلك، قالوا لا يمكن أن نضعه في تنوين التمكين، لأن هذا التنوين هذا لا يطرد، لأنه قد يدخل على المعرب المنصرف، فقد يدخل وقد يدخل على ممنوع من الصرف. كيف؟ قالوا كقولي مثلا، كقولنا عرفات، وإذا أفضتم من عرفات. قال اجتمع هنا علتان، أو جزاء علة واحدة، العلمية والتأنيث، ومع ذلك فهي منونة. الواجب ألا تكون منونة لأنه ممنوع من الصرف، اجتمعت فيه العلمية والتأنيث، ومع ذلك هو منون. فهذا دليل على أن هذا التنوين ينبغي أن يفصل عن تنوين التمكين، لأنه لو كان تنوين التمكين كانت يعني منصرفة، وهي ليست بمنصرفة، وإنما هي ممنوعة من الصرف. بناء على ذلك ينبغي أن يكون النوع الرابع نوعا برأسه. إلا أن هذه الملاحظة خطأ أصلا جملة وتفصيلا، لأن عرفات ليس ممنوعا من الصرف. عرفات من وزن عرفة، سمي بذلك لأنه اشتهر وعظم كثيرا، عرف كثيرا من باب المبالغة، فعل الأصل فعل، ثم على هذه الهيئة لأنه هو اسم جبل لا يوجد فيه تأنيث أصلا. كل هذه المناقشة لا معنى لها. عرفات هذا ليس ممنوع من الصرف لأنه مذكر، علم صحيح ولكنه مذكر. فما ذكر من توجيه تنوين المقابلة أن عرفات مثلا ممنوع من الصرف ومع ذلك نونا، فهذا دال على أن تنوين المقابلة هو تنوين برأسه، وهو عنوان برأسه في قبال عنوان تنوين التمكين غير تام. طبعا منهم من شرح معنى المقابلة ببيان آخر، قال المقابلة معناها أنك كما تقول مثلا فلان مجتهد، جمعها مجتهدون، فالنون في الجمع حلت محل التنوين في المفرد، حلت محل التنوين في المفرد. ولكن إذا قلت مجتهدة بالتاء المربوطة، جمعها مجتهدات، مجتهد بالتنوين مجتهدات، فهذه قيست على الأول. بدل النون قبلناها بالتنوين، هناك بدل التنوين قبلناها بالنون. تخريج لطيف مع قطع النظر، لكن ثبوتا جيد لا بأس به هذا. وقد ذكر الماتن في الشرح أنواع التنوين من خلال الأمثلة. طبعا هناك تخريجات أخرى لتنوين المقابلة، لا نريد أن نبين كل التفاصيل هنا. الأمثلة التي ذكرها الماتن قال نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات. زيد هذا مثال لتنوين التمكين، وهذا هو معرفة. رجل هذا مثال لتنوين التمكين أيضا، وهو نكرة، هو يقول أن تنوين التمكين يدخل على النكرة ويدخل على المعرفة. المهم فيه أنه يدل على أن هذا الاسم من المعربات المنصرفة، ليست ممنوعة من الصرف. صهن هذا لتنوين التنكير، حينئذ لتنوين العوض، ومسلمات لمثال التنوين المقابلة، ذكرها من خلال الأمثلة. يعني أشار إلى هذه الأمثلة، لتعداد الأمثلة دائما من باب تعداد قال فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. وهذه الأنواع الأربعة من التنوين إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها. طبعا في شرح الشذور لم يذكر التنوين. في العلامة الثانية في شرح الشذور ذكر أيضا ثلاث علامات ولكنه لم يذكر التنوين. ذكر النداء، ذكر النداء علامة على الاسم، ذكر العلامة هنا، ذكر ال ولكن بدل التنوين قال النداء، هذا من التنويع. قال الثانية النداء نحو يا أيها النبي، يا نوح اهبط، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلاتك تأمرك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا هي اسمه، كل منادى هو اسمه. هذه العلامة الثانية في شرح الشذور. ومن ثم ذكر هناك إشكالا حاصله. قلتم يا أيها النبي، يا نوح، يا لوط، يا هود، كلها هذه أسماء لأنها دخلت عليها يا النداء بسبب النداء. في بعض الأحيان نرى النداء داخلا على الفعل ونراه داخلا على الحرف. المصنف هنا ذكر هذا الإشكال وذكر لذلك شواهد متعددة، وكذلك الشيخ المحشي محي الدين ذكر المحشي على الشذور ذكر شواهد أخرى. يقول فإن قلت فما نصنع في قراءة الكسائي ألا يسجد لله، هذا فعل أمر دخلت على فعل أمر. قال فإنه يقف على ألا يا ويبتدئ بالسجود بالأمر، وقوله تعالى يا ليتنا نرد، يا ليتنا هنا نداء، حرف نداء دخل على ليت، دخل على حرف مشبه بالفعل لم يدخل على اسم. وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يا رب دخل على حرف الجر. فإذا النداء دخل على فعل الأمر في الآية الأولى، دخل على حرف المشبه بالفعل في الآية الثانية، دخل في الحديث على حرف الجر، فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم. هذا هو الإشكال. في الحاشية أيضا ذكر عدة شواهد، قال مثل الآية الأولى في دخول حرف النداء على فعل الأمر أو الدعاء، قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ألا يا اسلمي دخل على فعل الأمر. أيضا يقول ومثل الآية الثانية في دخول حرف النداء على الحرف وهو ليت، قول الشاعر يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس، يا ليتني دخل على حرف، إلى آخر الشواهد، إلى آخر الشواهد. طيب ما هو الحل؟ المصنف أجاب بقوله ثمة مذهبان في تحليل هذه التراكيب. المذهب الأول أن المنادى محذوف فينبغي تقديره، المنادى محذوف، يا هؤلاء اسجدوا في الآية في على قراءة الكسائي ألا يسجدوا، يا هؤلاء اسجدوا مثلا، يا ليتنا نرد، يا قوم ليتنا نرد، يا قوم رب كاسية في الدنيا إلى آخر، فهناك منادى محذوف نقدر المنادى. المذهب الثاني أن يا في كل هذه التراكيب ليست للنداء بل هي حرف للتنبيه، هي حرف للتنبيه، لا ننادي، لا ننادي ليت نقول يا فلان كذا، لا ليس هناك منادى، هذه للتنبيه فقط للفت ذهن المخاطب. طبعا بناء على المذهب الأول ترتفع المشكلة، إذ يا لم تدخل على الحرف، لم تدخل على الحرف والفعل حقيقة وإنما دخلت على الأسماء، هناك منادى مقدر. وأما بناء على المذهب الثاني فيا دخلت على غير الاسم، ولكن ذلك لا يقدح بكون النداء علامة على الأسماء، لأن يا في مثل هذه التراكيب ليست للنداء وإنما هي للتنبيه، وكلامنا في النداء. طبعا فصل ابن مالك بين المذهبين وهو تفصيل حسن جدا، قال إذا وقعت يا قبل فعل الأمر فالمنادى محذوف. لماذا؟ قال لأن ذلك كثير في العربية، الشواهد كثيرة في العربية على تركيب يا والمنادى ويأتي بعدهما فعل يدل على طلب، يا فلان كل، يا موسى أقبل، يا يحيى خذ الكتاب، يا أبانا استغفر لنا، إلى آخر هذه مما هو مذكور كثير جدا. فعندما مثلا إذا وجدنا حرف النداء قد دخل مباشرة على فعل الأمر حملناه مباشرة على التركيب المأنوس، يا فلان افعل، قدرنا المنادى مباشرة، فنحن نؤيد حينئذ المذهب الأول. ولكن إذا وقعت يا قبل حرف الجر أو قبل الحرف المشبه بالفعل يا ليت، فهذه للتنبيه وليست للنداء، ليس هناك أنس في أنه ثمة منادا محذوف، ليس هناك أنس بذلك. فابن مالك حينئذ فصل بين المذهبين، وافق المذهب الأول بالنسبة لتركيب حرف النداء مع فعل الأمر، قال لابد أن نقدر منادى، ووافق المذهب الثاني إذا دخلت يا إذا وقعت يا قبل حرف الجر أو الحرف المشبه بالفعل. فإذن زاد في الشذور علامة ثانية، العلامة الثانية في الشذور هي النداء. ثم العلامة الثالثة متحدة بين القطر والشذور، قال في القطر وعلامة معنوية، هذه العلامة الثالثة في القطر، قال وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، الحديث عنه يعني الإسناد إليه، أن تتكلم على شيء، إذا أسندت الكلمة إلى الكلمة حكمان، إذا أسندت إلى الكلمة حكمان كان المسند إليه لا محالة من الأسماء، لأن الفعل لا يخبر عنه. قال وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، كقام زيد، فزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام. ثم قال ما الذي يميز هذه العلامة؟ قال الذي يميز هذه العلامة أنها أنفع العلامة، وهذا ما قاله أيضا في الشذور. طيب ما الثمرة من كونها أنفع العلامة؟ في ذلك توجيهان، التوجيه الأول ما ذكره في القطر لكونها أنفع العلامات، قال وبها تعرف اسمية التاء في ضربته، أي لماذا هي أنفع العلامات؟ لأنه بها، طبعا كان ينبغي هنا كما يقول بعض كما يقول الألوسي في حاشيته، يقول الأولى إذ بها استدل، وهذا صحيح، هذه العبارة مشكلة، وبها استدل إذ بها، هذا مفترض أن يكون بيانا لقوله وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، مفترض أن يكون بيانا كيف أنفع العلامات، إذ بها استدل على اسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل، أي التاء لا تقبل أل، ولا يلحقها التنوين ولا غيرهما من العلامات، ولا تقبل النداء ولا غيرهما من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط، يعني الحديث عن الضمير. كيف عرفنا أن الضمير من الأسماء؟ لأننا تحدثنا عنه، أسندنا إليه، ومن هنا كان أنفع العلامات، كان الحديث عنه أنفع العلامات. المصنف في الشذور في توجيه كونها أنفع العلامات لم يذكر الكلام نفسه، وإنما ذكر قال وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة يأتي الكلام فيها والحمد لله رب العالمين.